عباس بعون من الله تعالى وتوفيقه نستأنف درس التفسير. كنا قد وقفنا على الآية 61 في سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. السياق لا يزال الحديث عن المنافقين، وكان في دروس سبقت آيات تحدثت عن أحوالهم ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وصفه للصدقات واتهامهم إياه في الجور والحيث وفضح الله تعالى لهم ولمكائدهم. ومن ذلكم هذه الآية التي ذكرها المولى جل وعلا، فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه. بحيث يتحدثون فيه بالسب والغيبة والشتم، ويقولون هو أذن. معنى أذن أنه يسمع كل كلام ويصدق، هذا معنى أذن. يقولون فلان مثلا أذن، يعني كل ما يسمع من الناس يصدقه فيه، ولا يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب وغيره. وهذا يقع من الإنسان المغفل والغدر. فالله جل وعلا رد عليهم فقال: قل هو أذن خير، وليس أذن كما تطلقونه، بل هو يميز بين الحق والباطل والصح والخطأ، ويقبل ما كان من الأخبار صحيحا، ويصدق ما يسمع من الأخبار مما هو محل للصدق، وأما ما لا يحتمل الصدق فإنه يرفضه ويعرفه، ويميز بين هذا الحق والباطل. فقال: قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن خير، يعني أنه يصدق ما كان خيرا، وما كان كذبا فإنه يعرفه ويميزه ولا يقبله. ولهذا ما يقوله أهل النفاق من الكذب والضحك والافتراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن سكت عنهم إلا أنه يعرف أنهم على كذب. ولهذا كان يعرف المنافقين، ولما قيل له في قتله في قتلهم قال: أخشى أن يقول الناس يقتل محمد ونقول صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن هؤلاء يعملون أعمال الإسلام، يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون مع الناس، لكنهم لا يؤمنون بأن هذا العمل هو مما يتعبد به لله، وإنما يعملون هذه الأعمال من أجل أن يعيشوا مع الناس ويأكلوا معهم ويشربوا معهم، لا طاعة لله ولا حبا في الخير، وإنما للحفاظ على سمعتهم ومكانتهم بين الناس. فهم يقولون إننا نعمل هذه الأعمال ونضحك على محمد عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى رد عليهم وكذبه وقال: قل هو أذن خير لكم ويصدق منكم الأقوال الصحيحة والأعمال الصحيحة، وما عداها فإنه يميزه ويرفضه. فهو يؤمن بالله جل وعلا ويصدق الله تعالى ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين، لأن المؤمن شأنه الصدق وخبره ينبغي أن يكون صدقا. وأما أهل النفاق فإنه لو سمع منهم لكنه لا يقبل ولا يصدق. وأيضا من مزايا محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم أنه رحمة للذين آمنوا منه، أما غير المؤمنين فإنه عذاب عليهم، وإن عاشوا معه وأكلوا وجاهدوا إلا أنهم لما كانوا على كذب ونفاق فإن ما يسمعونه من أقوال وما يسمعونه من آيات هي عذاب عليهم. وسيأتينا في الآية التالية صورة من هذا، رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لكل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدهم الله جل وعلا بأن لهم أي مقرهم، وقد هيئ لهم ورتب لهم مكان يعذبون فيه، وهذا العذاب ليس هينا بل هو أليم. وهذا وعيد لكل من اتصف بتلك الصفات في أي زمن، من يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يتهكم بأحكام الشريعة، فكل هؤلاء يدخلون في هذا الصنف الذين لهم عذاب أليم أعده الله تعالى لهم يوم القيامة.
يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
يقول تبارك وتعالى آية التي تلي هذه الآية: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يقول قتادة التابعي المشهور رحمه الله في تفسير قول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، يعني زعماء المنافقين، وإن كان ما يقول محمد حقا سنقول صلى الله وسلم على محمد، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إنما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لحق، ولأنت أشر من الحمير، ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى ذلك الرجل من المنافقين فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فهذا المنافق يقول: كيف يقول محمد عليه الصلاة والسلام إن المنافقين هذه حالهم وسيعذبون وسيدخلون النار وسيكون لهم وهم في الدرك الأسفل من النار، إذن هم أشر من الحمير؟ فالصحابي رضي الله تعالى عنه حملته غيرته وقال: إن كنت لا تصدق بما يقوله محمد فأنت أشر من الحمار. ثم ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقولة ذلك الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ذلك الرجل وسأل عما نسب إليه، هل هو حق أو كذب؟ فجاء وصار يحلف بالله ويلعن نفسه إن كان كاذب أنه ما قال تلك المقولة ولا قال شيء من هذا النوع. فالرجل الصحابي صار يدعو الله تعالى أن يصدق الصادق ويكذب الكاذب، بمعنى ينزل وحي، لأن هذا يحلف أيمان مغلظة والذي يسمعها يقبلها على كل حال، لأنها من رجل ينتسب للإسلام ويظهر في مظاهر الإسلام ولا وسيلة لبيان الحق من الباطل حينئذ، لأن من نسب إليه هذا الكلام أنكره وصار يسب نفسه ويشتمها ويلعنها إن كان كاذبا. فالله تعالى فضحه وقال: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، عشان يرضوكم يحلفون بالله. لكن الصواب ما هو؟ الصواب هو أنهم يرضوا الله ويرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إن كانوا من أهل الإيمان فعليهم أن يرضوا الله جل وعلا ويرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرضوا الناس ويكذبوا الله أو يسبوا الله أو يسبوا رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسبوا كتابه. ثم جاء بالوعيد الشديد لمن تلك حالهم، فقال تبارك وتعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ذلك الفجر العظيم، يعني أن هؤلاء القوم مع كثرة سماعهم للقرآن ومشاهدتهم لأعمال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يتحققوا أن من يخالف ويعاند ويشاق الله تعالى ويشاق ويعادي ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه متوعد بنار جهنم، وأن مدة مكثه فيها ليس محدد بزمن ومؤقت بمدة، بل هو خلود. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. الخلود يعني الثبوت فيها والاستقرار إلى الأبد. هذه الحال إذا وزنت بالمعايير وقيست بالمقاييس يجد الإنسان أن هذا هو الخزي، وهذا الخزي ليس سهلا أو ميسورا، بل هو خزي عظيم. فلهذا قال جل وعلا: ذلك الخزي العظيم. وهذا هو حال أهل النفاق الذين يعيشون مع المسلمين من أجل أن يأكلوا العيش، وهم لا يتعبدون لله بعبادة، وإنما يتظاهرون بالعبادة ليسلكوا مع الناس وليس تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا تهديد ووعيد لا لكل من شبه هؤلاء في كل عصر وفي كل مصر. وهذا يدعو الإنسان إلى أن تكون عباداته لله وأن يكون تعامله مع الله جل وعلا بإخلاص وانقياد ورغبة ومحبة للعبادة، لا خوفا من الناس ولا طمعا في ثناء الناس عليه، وإنما حبا في طاعة الله ورغبة فيما عند الله. وهذا هو شأن أهل الإيمان، فيكون الإنسان محبا للطاعة راغبا فيها مسارعا إليها يرجو ثوابها من عند الله جل وعلا لا من عند الناس، ولا ينتظر محمدتهم وثناءهم.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إنهم كانوا مسلمين.
ثم ذكر المولى جل وعلا الحالة النفسية التي تكون بين المنافقين عندما يجلسون في مجالسهم يأكلون لحوم المؤمنين ويسبونهم ويغتابونهم ويستهزئون بهم، فيقول جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون يعني يخافون، المنافقون يخافون إذا جلسوا في مجلس وتكلموا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو شأن دين الإسلام، يجدون في مجلسهم هذا لذة ومتعة وأنس، لكنهم سرعان ما يصيبهم الغم والهم والحزن، لأنهم يخشون أن ينزل بمجلسهم آية أو سورة تفضحهم وتخبر بما قالوا، لأنه قد وقع كثير من ذلك. ومنها قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أي أحقادهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تخبر بما يضمرونهم من سوء في قلوبهم خلاف ما يظهرون، لأن القلوب مليئة بالحقد والكراهية والكذب والتكذيب، وإن تظاهروا بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الصلوات، ولهذا يصلون في النهار لكن في المغرب في العشاء والمغرب ما يصلون ثقيلة عليهم لأن الناس ما يرونهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، فهم لا يصلون لأن الدنيا كانت صلاة ما في كهرباء مثل الآن، فما يدرى من اللي صلى والذي لم يصلي، فالمنافقون لا يصلون لأنهم لا يصلون لأجل الله وإنما يصلون لأجل الناس، والناس لا يرونهم إذا ما في فائدة صلاة. فالإنسان الذي يتخلف عن صلاة العشاء والفجر فيه شبه من المنافقين. فيقول جل وعلا في هذه الآية إن المنافقين يحذرون أن يخافون ويحسبون حسابا شديدا أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى في فضح مؤامراتهم وكذبهم وحيلهم وتندرهم على المسلمين ودين الإسلام، تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم بما يخبرون في قلوبهم للمؤمنين. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل، أي لهؤلاء استهزئوا، قل استهزئوا، استهزئوا بالله، استهزئوا بالقرآن، استهزئوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، استهزئوا بالصحابة، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مبين وفاضح ما تحذرون منه وتخفونه. ولهذا سمى هذه السورة بفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت مكرهم وعداوتهم الحقيقية للإسلام والمسلمين. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي ما تخافون أن ينفضح، فإنه سيخرج وسيبين، وقد ظهر ذلك واتضح. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم، أي إن سألت المنافقين عن مقولات التي تكلموا فيها بحق الصحابة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أي ولئن سألتهم، أي سألت المنافقين عن مقولتهم، ما هي هذه المقولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك متجه إليها، فجلس بعض المنافقين يتحدثون ويقولون في حق قراء الصحابة وحفاظ القرآن منهم، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني بطونهم كبيرة لهم كروش، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بما ليس فيهم، ويقولون أن هؤلاء بطونهم كبيرة، وإذا تحدثوا كذابين، وإذا حصل لقاء مع العدو فإنهم ينهزمون وجبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمار بن ياسر وقال أدرك القوم فقد احترقوا، وإن وقل لهم إن كذبوك إنكم قلتم كذا وكذا وكذا. فذهب إليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وقال لهم، فأنكروا أن يكونوا قالوا شيئا في حق الصحابة، قال بل قلتم كذا وكذا وكذا. فقالوا من أخبرك؟ لأن المجموعة الذين تكلم بهذا الكلام ما حد منهم قام مكانه، كلهم في مجلسه. فقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا مسرعين يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتحدث في هذا الكلام ما نقصد سب الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نقصد نتسلى لنقطع الطريق، لأن السفر فيه مشقة، فنريد أن نرفع عن أنفسنا في مثل هذه الكلمات، ما قصدنا معانيها. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. لا تعتذروا قد كفرتم. هذا هو كلام الله جل وعلا، وهو الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على هؤلاء الذين كانوا يتعلقون بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعتذرون إليه. فإذا كان مثل هذه الكلمات سماه الله كفرا ولا يقبل فيه العذر، فما بالكم بما هو أعظم منه؟ هم يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كون كبيرة، الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم طعام يأكلون حتى أن يكونهم كون كبيرة ولا كون. كان أحدهم يطوي على بطنه أو يربط على بطنه الحجر، وكانوا لا يتكلمون إلا عن معرفة وصدق، وكانوا شجعانا. فهؤلاء وصفوهم بهذه الصفات، ومع هذا قال الله جل وعلا في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم. يقول قتادة رحمه الله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا يظن هذا أن يفتح قصوره. يقولون يقصدون بهذا يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يظن هذا أن يفتح قصوره وحصونه. هيهات هيهات، أي يسخرون من أن يتجه الرسول عليه الصلاة والسلام ليفتح حصون الروم عندما ذهب في غزوة تبوك. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال، فقال: علي بهؤلاء النفر، فدعاهم وقال: قلتم كذا وكذا، فحالفوا: ما كنا إلا نقول ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان الرجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفلت أنا كفلت. قال: فأصيب يوم اليمامة فيما فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد خيره هو. وهذا هو المقصود بقوله: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهذا من النوع الذي عفى الله تعالى عنه، لأنه اعتذر إلى الله أن يكون سمع كلام أولئك القوم. ابن اسحاق قال: كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة، وقالوا له نخشي بن حميد أو في تعديل آخر مخشي بن حميد، يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحباب. يقولون هذا الكلام إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوجدت أن وقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتهم هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل كنتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال: وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته. فجعل يقول وهو اخذ بحاق بها يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فهذه الآثار الواردة في هذا المعنى تبين شناعة الكلام في سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة رضي الله عنهم أو سب دين الإسلام، وأن من يطلقون ألسنتهم في هؤلاء. ولهذا فيرى كثير من أهل العلم أن من سب الدين فإنه يقتل، وهل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ قالوا إن تاب فيقتل حدا، وإن لم يتب فإنه يقتل كفرا. وربما سأل بعضكم لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، والجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الحدود في الغزوات، كان لا يقيم الحدود في الغزوات لأن الظرف لا يسمح بمثل هذه الأمور. وهذه الآية ينبغي أن يتنبه لها كل إنسان، وما نسمعه من تساهل بعض الناس ممن يقللون من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يتكلمون في أفاضلهم بشيء من السب، فإن فعله هذا أعظم مما قاله هؤلاء المنافقون. فما نسمعه من ما ينسب لبعض الطوائف والفرق التي تتكلم في حق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عائشة أو غيرهم ممن يسبون ذلك الجيل الفاضل الذي نقل الدين لمن بعده، فإن جرمهم أعظم من جرم هؤلاء المنافقين، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه ويصحح عقائدهم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله جل وعلا شهد لهم بالخيرية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ثم يأتي بعد ذلك أناس يقللون من شأنهم أو يتجرؤون على سفههم. هذا من أعظم الفرية والجرم والإجرام. وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي إن نعفو عن طائفة وهم من أشار إليهم السياق الذي ذكرناه قبل قليل، وهو نخشي أو نخشي بن حميد الذي اعتذر لربه جل وعلا وعذره أن يكون سمع منهم تلك المقولات. وهذا لا يعني أن البقية يعفى عنهم، وإنما يعاقبون ويعذبون لأنهم أجرموا في حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه قال والله لا أفعل كذا ثم فعل، وأيضا قال أعاهد الله لا أفعل كذا ثم فعل، فماذا عليه؟ وقد تاب إلى الله، عليه كفارة يمين في كل واحدة من هذه. إذا كانت ليست على شيء واحد فإنه يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد من المساكين 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أو أن يكسو 10 مساكين، أو أن يعتق رقبة. فإن كان لا يستطيع هذه الأشياء كلها فيسلم 3 أيام متتابعة. هذا يقول زوجة أفسدت عمرتها بجماع حصل ذلك قبل التقصير نسيانا منها، فما الحكم إذا كان بعد الطواف والسعي؟ فعليها دفع شاة. إذا كان هذا بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإن عليها أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء مكة. وأما إذا كان قبل الطواف أو قبل السعي فإنها عليها أن تأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة قضاء، تحرم بها من الميقات الذي أحرمت منه أولا، وعليها أيضا ذبح شاة، وعليها أيضا تقصير في الحالة الأولى. هناك أناس يجمعون مبلغ من المال، كل واحد يدفع مقدار معين متساوي بينهم كل شهر، وفي كل شهر يأخذه أحدهم، ما حكم هذا؟ نقول هذا لا بأس به إن شاء الله، كما لو كان كل شخص مثلا يدفع 1000 ريال كل شهر وهم 10 فتكون 10,000 يأخذها أحدهم هذا الشهر والثاني الشهر الثاني، فهذا نوع من القرض التعاوني، أرجو إن شاء الله لا بأس. هذا يسأل عن تكرار العمرة بعدما أدى العمرة الأولى بظرف إقامته لمدة 15 يوما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالعمرة الأولى وما كان يكرر العمرة إذا طاف وسعى حلق شعره وقصره يكتفي بها يتعبد لله تعالى بالحرم بسائر أنواع العبادات من طواف وقراءة القرآن وذكر لله تعالى وإكثار من نوافل العبادة. هذا هو العمل الذي ينبغي أن يحرص عليه. أما أن يأخذ لأدنى الحج يكرر العمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أكثر فإن هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة وليس من الأعمال المستحبة، لكن لو عمله الإنسان صح منه. لو أن إنسان أراد أن يأتي بعمرة فلنقول هذه عمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت للحج متمتعة، فلما أقبلت على مكة جاءتها الدورة وهم في يوم 4 من ذي الحجة وهي لا تترك قبل يوم عرفة، معنى هذا لا تتمكن من إكمال عمرتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول تمتعها إلى قران فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وبقيت في إحرامها حتى يوم العيد. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه وقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب للتنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم وتحرم منه، وأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج معها محرما لها، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرم، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها للتنعيم وجاء بها إلى الحرم لتؤدي عمرتها وهو لم يعمل العمرة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحال جواز هذا العمل لمن عمله، لكن على أنه ليس من الأعمال المندوب إليها والمرغب فيها، فمن عمله صح لكنه لا يرغب فيه ولا يحث عليه. لا فرق في هذا بين أن تكون له أو لغيره. يقول إذا ارتد شخص بسب الدين أو بسب الله تعالى ورسوله ثم عاد وتاب إلى الله فما هو الحكم المترتب على هذه الردة؟ هل تحبط أعماله السابقة من صلاة وصيام وزكاة وحج أو أن رجوعه إلى الدين بعد الردة لا يحبط؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهذا أسهل من سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دونه. لكن عليه الإنسان الذي يتوقع في هذه الأشياء وأنعم الله عليه بالتوبة عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال، يحافظ على الفرائض ويكثر من أعمال النوافل لعل الله تعالى أن يرحمه. يقول هل يجوز زكاة الأب على أبنائه وهم يسكنون خارج بيته؟ نقول لا، الوالد لا يدفع الزكاة لأولاده، هذا أصول، والفروع لا يدفع لهم شيء من الزكاة، إنما يدفع لهم نفقة. إذا كان إنسان عنده أب أو جد أو أم أو جدة أو ولد من بنت ابن أو بنت أو أولاده، فإن هؤلاء لا يدفع لهم من الزكاة، وإنما يعطون نفقة. أما غيرهم من الحواش كالإخوة والأعمام والأخوال، إذا كانوا لا يسكنون عندك فإنك إذا دفعت لهم الزكاة فتصح، أما الأصول والفروع فلا يعطون. يقول هل يجوز دفع الديون عنهم؟ نقول نعم، لكن ليس من الزكاة. يقول هل يعتبر كل من ينتقد الإسلاميين ويهاجمهم منافق مرتد؟ إذا كان ينتقدهم لأنهم مسلمين وينتقدهم لأنهم يلتزمون بالإسلام فهذا انتقاد للإسلام وعليه. أما إذا كان ينتقد فلان لأن فلان فيه عيب معين أو فلان فيه عيب معين فهذا لا يؤثر، إذا كان انتقاد لعيب فيه ظاهر عيب شرعي ليس انتقادا للإسلام. أما إذا انتقد المسلم لأنه يلتزم بالسنة أو ينتقد المسلم لأنه يلتزم بالشريعة أو نحو ذلك هذا سب للإسلام، وهذا أقبح من فعل أولئك الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي سمعتموها. يقول هل تجوز الزكاة من إسقاط الدين إذا سلف شخصا ثم حالة حول فيقوم بإسقاط الدين عنه واعتبار هذا الدين زكاة؟ نقول لا يعتبر زكاة، الزكاة إخراج وتمليك وتسليم للمستحقين، وأما الإبراء والإسقاط فلا يعتبر زكاة. نعم هو من الأعمال الجليلة والأعمال الفاضلة التي يثاب عليها الإنسان ولها أجر عظيم، لكنها لا تدخل ضمن الزكاة الواجبة، فالزكاة الواجبة هي تمليك. نعم لو أنك مثلا تضرب من شخص مبلغا من المال، مثلا 20,000، وهو فقير يتصف بصفة الفقر، فدفعت إليه زكاة مالك وقدرها 20,000 وسلمتها له وملكته إياها من دون أن تشترط عليه أن يردها عليك، هذا العمل صحيح. فلو أنه بعدما ملكها ردها عليك على أنها وفاء للدين الذي عليه صح ذلك، وهذا مشروط بأن لا يكون هناك استفاق أو اشتراط بينك وبينه على أنك تسلمه الزكاة على أن يردها إليك قضاء لدينه، وإنما تملكه إياها وهو حر بها إن أراد أن يقضي دينه الذي لك أو دينه الذي عليه لك أو يصرفها في مجال آخر، فهذا لا بأس. هذا يسأل يقول ما هي طريقة التداوي بالقرآن؟ القرآن شفاء، الله تعالى بذلك في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى الصحابة رضي الله تعالى عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم فنودغ سيد أولئك القوم فجاءوا للصحابة رضي الله عنهم فقالوا هل عندكم من رقية؟ قالوا لا نرقي لكم إلا بالجعد لأنكم لم تضيفونا. فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم. فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقرأ الفاتحة على ذلك اللذيذ، فقام ذلك اللذيذ كأنما نشط من عقال، ما به بأس، برئ بسبب التداوي بالقرآن، وكان يقرأ عليه القرآن وينفخ يخرج شيئا من نفسه ورذاذ لعابه على ذلك المريض. فالتداوي بالقرآن هو أعظم الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، من الأمراض النفسية والعضوية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله تعالى ويعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي. ومن الأدوية التي جعلها الله تنفع بإذنه تعالى تلاوة القرآن والنفخ على المريض، سواء كان يتلوه هو المريض نفسه أو غيره. يقول ما حكم لبس المرأة اللباس الضيق وقص الشعر من أجل الزينة؟ الزينة لمن؟ المرأة زينتها محددة، تتزين لمن لها الزينة؟ لزوجها إذا كانت عند زوجها فلها ذلك، أما إذا كانت عند الأجانب فليس لها أن تتزين، وإنما تكون كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليخرجن تفلات، يعني لا تطمع فيهن الأنظار ولا تتابعهن الأبصار. فتلبس المرأة الملابس الواسعة الساترة السميكة، لا تكون شفافة ولا ضيقة ولا قصيرة ولا مخرقة، وإنما تستر جميع المرأة بحيث لا يبدو من بشرتها شيء. والآيات التي نزلت على الصحابيات رضي الله تعالى عنهن التي يعرفن العربية معرفة جيدة، ما احتجنا إلى أخذ ورد، وإنما امتثلنا في الحال. لما نزلت آيات الحجاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. كانت النساء يخرجن للصلاة كاشفات الوجوه، فتقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروقهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان، الغراب أسود كله أسود. نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما سمعنا القرآن ما احتجنا إلى تفسير، يعرفنا العربية بالتمام، كل واحدة عندها رداء أخذت جزء منه ولفت به رأسها من أمام ومن خلف بحيث لا يبدو منه شيء، فصار رأسه كأنه غراب كله أسمد ما تعرف. في حجة الوداع تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا صاروا بعيدين لا يرون النساء كشفنا وجوههم لأنهن محرمات، وإحرام المرأة في وجهها. ومع هذا إذا كان بقربها رجال أجانب تغطي وجهها، فلا يصلح أن يتساهل الرجال مع نسائهم في هذا الأمر. وابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي نقل عنه أنه يقول إن وجه المرأة ليس بعورة، يروي هو بنفسه عن نساء الصحابة يقول: كنا إذا خرجنا إلى الصلاة يبدينا عينا واحدة يعبرنا بها الطريق، يعني تغطي وجهها كله وتترك عين واحدة من شأنها تسير في الطريق حتى ما تسقط في الحفر أو في الحجارة أو غيرها، لأن الأكسية التي عندهن كانت سميكة، الرداء كان سميك، لو وضعته على وجهها ما تشوف الطريق. ما كل واحدة تجد كساء ساترا تستطيع أن ترى من ورائه، فكنا يلبسنا أكسية أردية تغطي الجسم كله ويتركنا منفذ لعين واحدة تعبر فيها الطريق، فلا يصلح أن يتساهل الناس في هذا الأمر. وأما تزين المرأة لزوجها فتتزين بما شاءت، لأن المرأة لها أن تتجرد لزوجها من كل شيء، فكونها تلبس عنده ضيق أو غيره أو شفاف فهذا لا حرج فيه ولا بأس به فيما بينه. والله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فما بينهم ستر، فالرجل ستر للمرأة والمرأة ستر للرجل، فكل منهما يعف الآخر ويحصنه عن أن يتطلع إلى غير زوجته. هذا يقول: امرأة أحرمت بعد مرورها بالميقات جوا ولكن نسيت السوس بيدها حتى وصلت إلى المطار ثم نزعتها من يديها وأدت العمرة، فهل عليها شيء؟ أولا، كونها تجاوزت الميقات وأحرمت بعد الميقات هذا يترتب عليه ترك واجب من واجبات العمرة، فالإحرام من الميقات واجب من الواجبات، من تركه فعليه دم. فإذا كانت لم تحرم إلا بعد المرور بالميقات فإن عليها ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وأما شراب اليدين فإن هذه من محظورات الإحرام، لكن إذا كانت ناسية لها وبعدما تذكرت نزعتها في الحال فإنه لا شيء عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا السائل يقول: بالنسبة للهاتف الجوال نلاحظ كثرة الذين يستخدمونه داخل الحرم، فهل لا بأس بهذا؟ نقول: بلى، فيه بأس. الجوال نعمة من نعم الله تعالى، ولكن هذه النعمة يجب أن تستعمل بما لا يتعارض مع شرع الله. أولا، الإنسان ينبغي له إذا أراد الدخول إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره أن يتخلق بآداب العبادة التي جاء من أجلها ويفرغ نفسه للعبادة، أكثر المكالمات قابلة للتأجيل، وإذا كان الإنسان يتوقع مكالمة عامة لا تقبل التأجيل يجعله على الصامت ولا يتركه بحيث يكون له منبه يزعجه ويزعج من حوله، وقد يقع ذلك أثناء الصلاة من فرض أو نفل أو أثناء الطواف، فيحصل منه أذية لخلق كثير ويحصل منه عبث في الصلاة، وهذا يؤثر على خشوعها وطمأنينتها، وكل هذا لا يتفق مع العبادة. المسألة الثانية هي أن بعض الناس يعمدون إلى جعل منبه الجوال بصوت موسيقي، وهذا يعتبر معصية، ومعصية كبيرة، لأن الموسيقى محرمة وتتعاظم في المكان الفاضل والزمان الفاضل والظرف الفاضل. فإذا كان الإنسان في المسجد أو في المسجد الحرام وهو يصلي أو وهو يطوف وتعزف الموسيقى، فهل هذا يقبل عند أبسط الناس عقلا ودينا؟ لا يقبل أبدا. ولو طرح هذا السؤال على إنسان قبل 10 سنوات أو 15 سنة قبل أن نرى جوالات، وقيل له إنك سترى أو ستسمع الموسيقى داخل الحرم والناس يصلون